كتاب الاشتراكية لمايكل نيومان يحدد تاريخ النظرية الحكومية القائلة بأن كل شيء يجب أن يمتلكه ويتحكم فيه المجتمع ككل. الكتاب يتكلم عن كيف أثرت هذه الفكرة على العالم في آخر 200 عام، ولكن أيضا يتطرق الكاتب عن كيف أن أهداف هذه الأيديولوجية الأصيلة ضاعت وكيف من الممكن أن تعيش وتستمر في المستقبل. في السنوات الأخيرة شاهدنا إحياء المصطلح الاشتراكية، لكن قبل بضع عقود فقط كان ذكر الاشتراكية يثير صور الاضطهاد والدكتاتورية. الأحداث الأخيرة مثل ركود العظيم والحملة الرئاسية لبيرني ساندرز أعادت مناقشة الاشتراكية إلى الساحة العامة، تاركة الكثير يتساءلون عن ما هي الاشتراكية حقا. هل هي مجرد طريقة لقمع الناس؟ أم من الممكن أن تخرج منها أشياء جيدة للمجتمع؟ وأيضا السؤال الأهم، من أين أتت الاشتراكية؟ في كتاب الاشتراكية للكاتب مايكل نيومان يجيب هذا الكتاب عن جميع الأسئلة الملحة التي قد تكون لديك حول الاشتراكية والمزيد. يشرح استخدام المصطلح عبر التاريخ وكيف تطور هذا المصطلح باستخدام أمثلة من التاريخ، ويستكشف كيف يمكن استخدام المصطلح في الخير أو في الشر، وكيف يمكن أن يساعدنا في المستقبل. نقدم لكم في هذه الحلقة أهم ثلاث نقاط طرحها الكاتب في هذا الكتاب. أولاً، يقول الكاتب بأن تعريف الاشتراكية قد لا يكون بسيط وموحد، ولكن الاشتراكية أشكال مختلفة على مر السنين رغم أنها تحمل خصائص مشتركة. ثانياً، يتكلم الكاتب عن كيف مهدت الرأسمالية في القرن 19 الطريق للاشتراكية، ومن هناك انقسمت الاشتراكية إلى مدرستين مختلفتين. وأخيراً، يرى الكاتب بأنه إذا تعلمنا من أخطاء الماضي فيمكن للاشتراكية أن تجلب لنا مستقبل واعد. الدرس الأول، الاشتراكية مصطلح معقد يمكن أن يبدو مختلفاً في أشكال معينة، ولكن جميع الأنواع تشترك في خصائصها. عندما أقول الاشتراكية، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ هل هو جوزيف ستالين والاتحاد السوفيتي؟ لحسن الحظ هذا مجرد شكل من أشكال الاشتراكية، وقد شهد التاريخ العديد من الأمثلة منذ القرن 19. من الأمثلة الأخرى الحالية على الاشتراكية كوبا والسويد. كوبا دولة شيوعية ذات حزب واحد، بينما السويد دولة ديمقراطية اشتراكية برلمانية. إذن ما الذي يجعل هاتين الدولتين اشتراكيين؟ هناك عدد من المبادئ الشاملة التي تأتي مع جميع أشكال الاشتراكية. الأول هو الهدف لخلق مجتمع قائم على المساواة، حيث تختلف الحكومات المختلفة حول كيفية تحقيق ذلك، ومع ذلك يمكنهم الاتفاق على أن جميع أوجه عدم المساواة في المجتمع ناتجة عن الرأسمالية. هذا هو السبب في أن جميع الاشتراكيين وبدرجات متفاوتة يحاولون إزالة الحواجز التي تأتي مع الرأسمالية، وخاصة المجتمعات الصغيرة من النخب التي تسيطر فعليا على كل رأس المال، بحيث يمكن للجميع أن يكونوا متساوين. يعتقد الاشتراكيين أن هذا ممكن لأنهم يعتقدون بأن البشر متعاونين وليسوا منافسين بطبيعتهم. الاشتراكيون يعتقدون أن الناس سوف يتضامنون لإنجاح هذه الفكرة، لذلك عليهم أن يجدوا طريقة لجعل الناس يريدون هذا التغيير، حيث يمكن أن تصبح الأمور صعبة. الدرس الثاني، قادة الرأسمالية الطريق إلى بداية الاشتراكية، ومن هنا جاءت مدرستان فكريتان مختلفتان. في أوائل القرن 19 غيرت الثورة الصناعية كل شيء يتعلق بالطريقة التي يعمل ويعيش بها الناس. جلبت المصانع والصناعات الجديدة المزدهرة الناس إلى مدن مزدحمة وسيئة التخطيط، وهي بعيدة كل البعد عن المجتمعات الريفية المتعاونة التي تركوها وراءهم. عاش الناس وعملوا في ظروف مروعة، علاوة على ذلك حصل الكثير منهم على أجور متدنية للغاية. أصبح الكثير من الناس غاضبين من هذا الظلم والفقر. هؤلاء الناس هم الذين وصفوا أنفسهم بالاشتراكيين، وسرعان ما قام اثنان من الاشتراكيين وهما كارل ماركس وفريدريك إنجلز بجمع الاشتراكيين معا، وهنا نمت هذه الحركة بشكل كبير. اعتقد ماركس بأن الرأسمالية قسمت الناس إلى طبقتين، البرجوازية والبروليتاريا، حيث أن البرجوازية كانت تمتلك المصانع وعلى كل رأس المال، لكنهم اعتمدوا على عمل البروليتاريا لإدارة هذه الأعمال. قال ماركس بأن الطريقة الوحيدة لكسب البرجوازية هي استغلال البروليتاريا. كلاهما كانوا عالقين في صراع دائم، لأن البرجوازية أرادت تعظيم الربح من خلال جعل طبقة البروليتاريا تعمل لساعات أطول وبرواتب متدنية. كثيرا ما تطالب طبقة البروليتاريا بأجور أعلى. كارل ماركس يرى بأن هذا النضال سيؤدي في النهاية لسقوط الرأسمالية. بعد رحيل ماركس وافق الاشتراكيون على ما قال باستثناء أمر حيوي واحد وهو كيفية تطبيق الاشتراكية. هذا السؤال ترك مفتوح حتى بعد رحيل كارل ماركس، ولكن هناك إجابتان برزتا مع الوقت. الأول هو أنه يمكنك تحقيق ذلك من خلال إصلاح الرأسمالية بالوسائل الديمقراطية. في الأساس يمكن للأحزاب الاشتراكية أن تفوز بالسيطرة على الانتخابات وتستخدم هذه القوة لمساعدة البروليتاريا. يعرف هؤلاء باسم الديمقراطيين الاجتماعيين. الجواب الثاني هو أن السبيل الوحيد هو الثورة فقط. اشتهر الدكتاتور الروسي فلاديمير لينين بالدفاع عن هذه الطريقة. كان يعتقد أن البروليتاريا يحتاجون لقائد ملهم لإشعال الثورة والتي ستسقط البرجوازية. هذا التوجه عرف بعد ذلك باسم الشيوعية. الدرس الثالث، الاشتراكية يمكن أن يكون لها مستقبل واعد إذا تعلم الناس من أخطاء الماضي. على مدار 30 عام الماضية صعدت حركة النيو ليبرالية، وهو نوع من الرأسمالية تدعو إلى تحرير السوق وخصصته. لكن ما هي الحركة النيو ليبرالية؟ في السنوات التي عقبت الحرب العالمية الثانية ازدهرت الديمقراطية الاجتماعية بسبب النمو الاقتصادي القوي، ولكن في السبعينات بدأ نمو الاقتصاد في التباطؤ وبدأ الناس في التحول ضد الديمقراطية الاجتماعية. هذا هو المكان الذي دخلت فيه النيو ليبرالية على الساحة. روج سياسيون مثل مارغريت تاتشر ورونالد ريغان للنيو ليبرالية، وفجأة جعلوا هذه السياسات سائدة. جاء مع ذلك التغيير في مواقف الناس اتجاه الرفاهية والإنفاق العام، وبدأ الكثير من الناس يعتقدون بأنهم يجب أن يكونوا في مأمن من الضرائب الزائدة، ويجب أن يكونوا قادرين على الاعتناء بأنفسهم. تداعيات هذا لا يمكن إنكارها، فقد ازدادت عدم المساواة في الدول الغربية بسرعة من السبعينات وحتى التسعينات. وفي التسعينات ذكرت الأمم المتحدة بأن متوسط الدخل في 54 دولة قد انخفض، وبحلول عام 2005 وهو وقت نشر هذا الكتاب كان 1% من الناس يملكون ثروة تعادل 57% من أفقر سكان العالم. وبالتأكيد هذه الفجوة قد اتسعت منذ ذلك الحين. إذن ما الذي يمكن للاشتراكي أن يفعله ليقاوم هذا التيار الرأسمالي؟ من أهم الأشياء التي يعتقد الكاتب بأنه يمكنه القيام بها هو النظر إلى أخطاء التجارب الاشتراكية السابقة والتعلم منها. أحد أهم الدروس وضوحا التي يمكن أن نتعلمها من الماضي هو أن المجتمع الاشتراكي يجب أن يكون ديمقراطي على كل المستويات. لا يجب أن نشاهد التجارب الاشتراكية من منظور التجارب الاستبدادية، في حين أنه من الواضح أن هناك أسئلة لم تتم الإجابة عليها عندما يتعلق الأمر بالاشتراكية. يمكننا أن نكون متأكدين من شيء واحد، لن تصلح الرأسمالية المشكلات التي تخلقها، وهذا ما يجعل فكرة الاشتراكية حية وقد تعود وبقوة. وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست. ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.